إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة هذا المركز المبارك الذي يقوم عليه شيخنا المفضال أبو بلال حفظه الله تعالى، ومن معه من إخوانه الذين يساعدونه في هذا المركز. فنسأل الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء وأن يعينهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم لكل خير. فنحن جئنا زائرين لشيخنا ولطلبة العلم في هذا المركز ولإخواننا الفضلاء، وجئنا مستفيدين، نريد أن نستفيد من علم شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى. ولكن ألح على أن تكون هناك عابرة، فاستجابة له نلقي هذه الكلمة بين يديه، وإلا لا والله جئنا نحب أن نستفيد منه. أيها المسلمون عباد الله، إننا قبل أيام قلائل ودعنا شهرا عظيما، شهرا كريما، شهرا عظيم خيره وكثير فضائله، وهو شهر رمضان. ذلك الشهر العظيم مر علينا مرورا سريعا، أياما سريعة مرت في طرفة عين، وهكذا العمر يمر سريعا. يجب علينا عباد الله أن نعتبر وأن نتعظ بمرور هذه الأيام والسنين والشهور، ففيها عبرة وعظة وموعظة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ففيها عبرة وموعظة. نعم عباد الله، وربما يفرح المسلم بمرور الأيام وسرعتها، ولكنها محسوبة من أعمالنا. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، فهي من أعمالنا. نعم أيها الناس، تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا راجع ذاك الشباب الذي مضى، ولا رافع هذا المشيب المكدر. أيها الناس عباد الله، إن أعظم ما نستفيده من رمضان لهو تقوى الله سبحانه وتعالى، فهو مدرسة للتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولعل بمعنى التعليل، كي يحصل لكم التقوى. نعم أيها الناس، فهذا أعظم ما نستفيده من شهر الصيام والقيام والقرآن. يقول الإمام السعدي رحمه الله: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. نعم عباد الله، تقوى الله هو أعظم ما يستفيده المسلم بعد رمضان. تقوى الله أيها الناس، اختلفت عبارات العلماء في تعريف التقوى، فمنهم من قال في معنى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا قاله طلق بن حبيب رحمه الله، قال الإمام الذهبي وقد أبدع في هذا التعريف. ومنهم من عرف التقوى بأنها اجتناب المعاصي، كما ذكر في ذلك الأثر عن أبي هريرة الذي ذكره السيوطي في الدر المنثور، أنه سئل عن التقوى فقال للسائل: هل رأيت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الذنوب من الحصى. ومنهم من عرف التقوى بأنها طاعة الله سبحانه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ويجمع هذه المعاني كلها قول من قال: التقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا أجمع ما قيل في التقوى، اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره سبحانه واجتناب نواهيه. فمن امتثل أوامر الله واجتنب ما نهاه الله فهذا هو المتقي لله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله. وقد وردت التقوى أيضا في القرآن على معاني، فتأتي التقوى بمعنى الخشية والخوف، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وتأتي التقوى أيضا بمعنى العبادة، كما في قوله تعالى: ينزل الملائكة من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاعبدون. وتأتي التقوى بمعنى ترك المعصية، كما في قوله تعالى: فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتأتي بمعنى التوحيد، كما في قوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وتأتي بمعنى الإخلاص، كما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الناس عباد الله، نحن أحوج ما نكون إلى تقوى الله سبحانه، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي أعظم زاد يتزود بها المسلم في هذه الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. تقوى الله أعظم لباس يلبسه المسلم في هذه الدار. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأعظم لباس تلبسه يا أيها المسلم هو لباس التقوى. هذا اللباس الذي هو اللباس الخفي وليس اللباس الظاهر. نعم عبد الله احرص على لباس التقوى. ولهذا ربنا عز وجل في كثير من الآيات يأمرنا بتقواه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كثيرا ما يأمر الله عباده بتقواه. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي أصحابه وأمته من بعده بتقوى الله سبحانه وتعالى لأن بها صلاح الدين والدنيا. فقد روى الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. حديث. أول ما أوصاهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله عز وجل. وروى أحمد عن أبي سعيد أن رجلا سأل أبا سعيد الوصية قال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. الحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا في حديث أنس عند الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتقوى الله سبحانه. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص بالوصية بتقوى الله سبحانه لأن بها صلاح الدين والدنيا. نعم عباد الله فعلينا أن نلازم تقوى الله سبحانه في السر والعلانية في إقامتنا وفي سفرنا وفي جميع أحوالنا لأن بها السعادة بها الطمأنينة بها الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في طاعة الله في امتثال أوامره في اجتناب نواهيه في القرب منه سبحانه وتعالى. ليست الحياة الطيبة في كثرة المال. ليست الحياة الطيبة في العمارات الكبيرة والشاهقة. ليست الحياة الطيبة بالتمتع بأجمل النساء. وإنما الحياة الطيبة في طاعة الله سبحانه كما يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. لجالدونا عليها بالسيوف. اي والله هذه النعمة الطيبة في امتثال أوامره سبحانه واجتناب نواهيه. أيها الناس عباد الله، أما ثمار التقوى وفوائدها فهي كثيرة جدا. فمن ثمار تقوى الله سبحانه وتعالى أن بها الكرامة والرفعة والشرف في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم عند الله هو التقي لله سبحانه وتعالى. ليس الكريم بمن عظم نسبه، وليس الكريم بمن كثر ماله، وإنما الكريم من كان متقيا لله سبحانه، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان أبيض أو أسود، فهذا ليس محل نظر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند أحمد: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أكرم الناس أتقاهم. وروى الترمذي عن سمرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. الكريم هو التقي لله سبحانه. أوصي سعيدا بالتقى، إن التقي هو السعيد. نعم أيها الناس، فعلينا أن نعتني بهذا الأمر، تقوى الله سبحانه، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأصلح ما في قلبك، ما في قلبك يا عبد الله، وأصلح كذلك عملك. هذا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ومن ثمار التقوى تسهيل العلم، تسهيل العلم النافع لطالب العلم. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فيا طالب العلم، إذا أردت أن الله ييسر لك حفظ القرآن وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم تقوى الله سبحانه. راقب الله في سرك وعلانيتك، واحذر من المعاصي، احذر من المعاصي، احذر من الحسد، احذر من الكبر، احذر من كل معصية في حال الخلاء وأمام الناس. فبهذا ييسر الله سبحانه وتعالى لك فهم العلم وحفظ العلم. فبتقوى الله سبحانه ييسر الله لك العلوم الشرعية. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ومن ثمار التقوى محبة الله سبحانه. قال الله سبحانه: إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومن ثمار التقوى معية الله للمتقين، فالله مع أهل التقوى. قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن ثمار التقوى أن الله ينجيهم من عذابه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن ثمار تقوى الله سبحانه وتعالى أن الله يجعل لمن اتقاه مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يسر الله رزق من اتقاه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكثير من الناس يشكو ضيق الرزق ونسي هذا السبب العظيم، تقوى الله سبحانه، امتثال أوامره، اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن ثمار التقوى تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمار التقوى تكفير السيئات والذنوب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمار التقوى كذلك أن الله يجعل لمن اتقاه فرقانا وفهما يفرق به بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين السنة والبدعة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فكثير من الناس يتخبط في البدع، في الحزبيات، في الأهواء، في الضلالات، وما استطاع أن يميز بين الحق والباطل بسبب أنه لم يتق الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ومن ثمار تقوى الله سبحانه أن العاقبة وأن النصر لهم مهما حصل لهم من الابتلاءات والامتحانات والمحن. يقول الله سبحانه: والعاقبة للتقوى. يقول سبحانه: والعاقبة للمتقين. ومن أعظم ثمار تقوى الله سبحانه وتعالى دخول الجنة. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الحديث. وربنا سبحانه في آيات كثيرة أخبر ما يناله المتقون في جنات النعيم. يقول الله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. ويقول الله سبحانه: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب ترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ويقول الله سبحانه: هذا وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الآيات. في آيات كثيرة يخبر الله عن أهل التقوى بأنهم يتمتعون في جنات النعيم، يتمتعون برضوان الله سبحانه وما أعده الله لهم من الخيرات ومن النعيم المقيم في تلك الجنة العظيمة. فيا عباد الله، علينا أن نلازم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا، في سرنا وعلانيتنا، في إقامتنا وفي سفرنا، وأينما نزلنا. إن أردنا السعادة والطمأنينة والحياة الطيبة، فعلينا أن نلازم تقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله العظيم بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.